أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر علي عباده. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. كان الكلام أخواني في ما نقله المصنف عليه الرحمة من رأي لصاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية، ناقشه المصنف بعدة مناقشات كما أشرنا إلى المناقشة الأولى والمناقشة الثانية والمناقشة الثالثة، لأنه قال المصنف عليه الرحمة بعد أن انتهى كلام صاحب الكفاية ماذا صاحب الجواهر، قال: وفيه أن الحكم في التعارض والوجه والتوقف والرجوع إلى الأصول. صحيح، هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية كان الحديث عن ماذا؟ أنه على تقدير الحكم بالتخير، فالمقصود التخير الذي يصار إليه عند تعارض الوجوب والتحريم، والتخير الظاهري لا التخير الواقعي. المناقشة الثالثة أنه قال بالنسبة ثم المتعارضان بالعموم من وجه لا يمكن إلغاء ظاهر كل منهما مطلقا، بل بالنسبة كذا، وإلا استلزم كما قلنا استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هذه المناقشة الثالثة وطبعا شرحناها ووضحناها، أخذت منا وقت في البحث السابق، نحتاج نعيد. وصلنا إلى المناقشة الرابعة عندما هنا قال ثم، يعني يوجد إشكال آخر على صاحب الكفاية وهو دليل الاستحضار، يعني الذي يستفاد من خبر محمد بن إسماعيل الذي جعله المصنف عليه الرحمة شاهد جام، اللي هو صاحب الجواهر عندما وجد التعارض بين أدلة وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر من جهة، وحرمة الدخول في الولاية من جهة أخرى لكون فيها حرمة ذاتية، قال بأن شاهد الجمع في الروايات ما هو أن الدخول فيها مستحب. ليه؟ الأخبار الواردة كخبر مثلا محمد بن إسماعيل الذي جعله شاهدا للجمع. فعلى هذا المعنى المصنف عليه الرحمة يقول هذا الكلام هم يشكل عليه من أي لحاظ. يقول دليل الاستحباب يكون أخاص من أدلة التحريم. يعني الآن إذا ورد عندنا حرمة مع استحباب، لاحظ، فبلا إشكال نأخذ بالاستحباب كمخصص، مصحيح؟ فبعد ذلك ننظر إلى دليل وجوب الأمر عن المنكر، فبالتالي لا يكون هناك تعارض لكي يكون هناك تعارض ونجعل الجمع أو نجعل الاستحباب هو الجمع. لا لا، بل هكذا، بأنه ينبغي أن نقول هكذا، بأنه إذا عندنا أدلة تدل على حرمة شيء وجاءت أدلة على الاستحباب بلحظات معينة، يعني فلا يمكن، فقط كل ما نفعل ما هو أن نلحظ أن هذا أدلة الاستحباب مخصصة لمن؟ لأدلة الحرمة. نقول هذا حرام إلا بهذا الأمر، الولاية من قبل الجائر حرام إلا إذا فيها تفريج كربة مؤمن مثلا كذا كذا، ويستوب مثلا الاستحباب، فيكون نفس أدلة الاستحباب مخصصة للحرمة، عرفت؟ مخصصة. وهذا هو بعد ذلك، نقول هكذا أنه لازم أن نقول الولاية واجبة لكونها مقدمة. الولاية أو هكذا، معذرة، شو نقرأ العبارة عشان يتضح مقصودنا. قال ثم دليل الاستحباب، لاحظوا، ثم دليل الاستحباب أخص. يعني الآن المصنف قلنا يشكل على صاحب الجواهر، صاحب الجواهر مدعاه هو هذا، أن جعل الروايات التي تدل على استحباب في الدخول في الولاية جعلها هي شاهد جمع بين التعارض بين هذا الطرف وهذا الطرف، كما قلنا بين أدلة الأمر بالمعروف وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحرمة الولاية. يقول دليل الاستحباب أخص لا محالة من أدلة التحريم فيخصص به. فأنت إذا الآن خصصت بعد أدلة الاستحباب خصصت أدلة الحرمة، فلا ينظر بعد ذلك لأدلة التحريم أو في أدلة التحريم، ما العمل؟ قال بل لا بد بعد ذلك من ملاحظة النسبة بينه، يعني بين من؟ بينه أي بين دليل الاستحباب يعني وبين أدلة وجوب الأمر بالمعروف. لاحظ الآن لما صار الأمر مستحب بعد ما تجعل الطرف المعارض لمن هو دليل الحرمة، صارت أدلة الاستحباب مع أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين أدلة وجوب الأمر بالمعروف. ومن المعلوم المقرر في محله، يعني في أبحاث وفي أبحاث عدة في علم الأصول، أن دليل استحباب الشيء الذي قد يكون مقدم لواجب لا تعارض أدلة وجوب ذلك الواجب. الآن إذا كان دليل الاستحباب قام الاستحباب على أن الولاية مستحبة، وعندك أدلة الأمر بالمعروف وجوب الأمر بالمعروف عن المنكر، فنفس المقدمة تكون مستحبة للوصول إلى ذلك الواجب وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلجد تعارض أساسا لكي أنت تجعل نفس الاستحباب شاهد التعارض، ما يكون تعارض. يعني في جملة واحدة لاحظوا، يا في جملة واحدة أن عليك يا صاحب الجواهر أن تلحظ هذه الملاحظة، وهي أن عندما يكون عندك أدلة على استحباب شيء فتكون أدلة الاستحباب في مقامنا وهي الدخول إلى الولاية الجائر تكون ماذا؟ مخصصة لأدلة الحرمة. بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة ثانية في الاستدلال مهم، وهي أن لا ننظر بعد إلى أدلة الحرمة، انتهت أدلة الحرمة، الآن ننظر إلى أدلة الاستحباب مع أدلة الوجوب. أحسنتم. فبالتالي تكون هذه المقدمة طريق لذلك الأمر، فمعنى هنا مقدمة لا يكون بينهما تعارض،
بل يكون مقدمة مستحبة.
أحسنتم، مقدمة مستحبة وليس بينهما تعارض، لجد تعارض. لاحظ يقول ومن المعلوم المقرر في غير مقام أن دليل استحباب الشيء الذي قد يكون مقدمة لواجب لا تعارض أدلة وجوب ذلك الواجب، فلا وجه لجعله شاهدا على الخروج عن مقتضاها، يعني مقتضى أدلة وجوب الأمر. لماذا؟ لأن دليل الاستحباب مسوق لبيان حكم الشيء في نفسه مع قطع النظر عن الملزمات، يعني نفس الدخول الولاية بما هي ولا مستحبة بتلك القيود والشرائط اللي ذكرتها الروايات. لاحظ بقض النظر عن أن تكون مقدم الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو لا تكون مقدمة، هي لا بشرط من هذه الجهة. فإذا كان هنا أدركت بأنها من خلالها أستطيع أن أمر عن المنكر، بالعكس بين وين كنت تتأكد أصلا الدخول. مثل الآن شلون لاحظوا وياي، الآن الأمر عن المنكر واجب ومقدمته وهي الولاية ماذا؟ مستحبة، فبالعكس الدخول يكون أكد استحبابا. مثل الآن الصلاة واجبة والصلاة في الجماعة مستحبة، فعندما أصلي جماعة تصير مؤكد هذا الاستحباب، يعني أديت الواجب في ضمن ماذا؟ مستحب. فنفس الكلام هنا، فين التعارض؟ هل يقال بأنك إذا صليت صلاة الواجبة في ضمن جماعة والجماعة مستحبة هناك تعارض؟ لا يوجد هناك تعارض. لاحظت دقة المصنف عليه الرحمة، يقول إن دليل استحباب الشيء الذي قد يكون مقدمة لواجب لا تعارض أدلة وجوب ذلك الواجب، فلا وجه لجعله شاهدا على الخروج عن مقتضاها. لاحظ عن ماذا؟ عن مقتضى، يعني مقتضى أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما تجعل شاهد جانب، لأن دليل الاستحباب مسوق لبيان، لاحظ أن الاستحباب مسوق لبيان حكم الشيء في نفسه مع قطع النظر عن الملزمات يعني التي توجب أن تلحظها، مثلا الملزمات العرضية كصيرورة مقدمة لواجب، لا هذا واجب لنفسه بغض النظر جعلت مقدمة لواجب آخر أو لم تجعله، أو لواجب أو لم تجعله، أو مأمورا به لمن تجب إطاعته. صح، مثل الحين أبوك أمرك أن تصلي الصلاة في المسجد جماعة، هو مستحب لكن يكون واجب بلحاظ ماذا؟ أمر الأبوين. أو منذورا وشبه الصلاة جماعة مستحبة لكن نذرت إن الله كذا وفقني يصلي شهرا جماعة مثلا، وصحيح. فيقول الشيخ الأنصاري نفس أدلة الاستحباب هي بلحاظ نفسها مستحبة بغض النظر عن ماذا؟ من 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 الأمور تحولها إلى وجوه. نفس كلامنا هنا، فلا يكون هناك تعارض. ماري قدرت توصل الفكرة؟ واضح إن شاء الله. على هذا إذن تمت الإشكالات الذي ذكرها المصنف عليه الرحمة على من؟ على كلام صاحب الجواهر. من هنا يقول المصنف على هذا، فبعد أن عرفنا الإشكالات في مثل هذا الكلام، يقول الأحسن في توجيه كلام من عبر بالجواز، يعني من قال بأن الولاية جائزة مع التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني بسبب الولاية نتمكن من المنكر، ماذا مقصود من الجواز هنا؟ يقول جواز بالمعنى الأعم، والجواز بالمعنى الأعم يشمل الوجوب ويشمل ماذا؟ الاستحباب، بل حتى المكروه، لأن المكروه هم جائز وكل مكروه جائز، فالجواز أعام، فبالتالي لا يوجد هناك تعارض في هؤلاء عندما عبروا بالجواز أنه كيف يكون أمر واجب يعارض أمر مستحب أمر حرام مثلا، فيصير هناك تنافي وتعارض يحتاج مثل ما ذكر من حلول الله. لا، على هذا الأساس لكي نخرج من كلماتهم بأمر يخرجنا من تلك الإشكالات، هو أن نوجه كلام هؤلاء بماذا؟ بأن مقصودهم من الوجوب هنا ماذا؟ عندما أو عبروا بالجواز، قلنا الجواز بالمعنى العام، ومن عبر بالاستحباب لا، هو استحباب ظاهره أنه استحباب عيني مستحب بذاته، يعني بقطع النظر عن أمور أخرى هو مستحب في ذاته، ولا ينافي أن يكون وجوبا كفائيا. مثل الآن القضاء بما هو قضاء أمر مستحب، يعني من وجد في نفسه تلك الشر يستحب له أن يقضي بين الناس، وهذا لا ينافي أن يكون ماذا؟ قد يكون واجبا كفائيا إذا لم يقم به أحد، فلا تنافي أن يكون وجوبا كفائيا بلحاظ، وأن يكون مستحبا في ذاته بلحاظ آخر. فما ما نحن فيه من نفس هذا القبيل. ومن هنا قال فالأحسن في توجيه كلام من عبر بالجواز، يعني بالجواز للولاية، أن الولاية جائزة من قبل الجائر، يقول فالأحسن في توجيه كلام من عبر بالجواز مع التمكن من الأمر بالمعروف ماذا؟ أرى إرادة الجواز بالمعنى العام، يعني الذي يشمل الوجوب، لا أنه الجواز الذي في مقابل الوجوب، لا يشمل الوجوب، فلا تعارض، إرادة الجواز بالمعنى الأعام. ومن عبر بالاستحباب ومن عبر بالاستحباب فظاهره إرادة، يعني من عبر الاستحباب بالولاية لمن يقدر هم العلم ممكن مستحب له، قال ومن عبر بالاستحباب فظاهره إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي، لأنه إذا توقف الأمر ممكن على كذا على الأمر فيكون وجوب كفائي هناك، ولكن هذا لا ينافي أن يكون مستحب لحاب، نظير قولهم يستحب تولي القضاء لمن يثق من نفسه، مع أنه واجب كفائي لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية، نفس القضاء في وحل خصومات الناس، وهذا نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فواجب لكن واجب على نحو الكفائي، مع أنه عندنا استحباب لمن يثق في نفسه نخلف في القضاء. هذا توجيه. أو يقال في توجيه آخر أنه مقصود كلامهم بأنه يجوز أو يستحب، يستحب يعني يقال أنه يستحب التولي مع أنه واجب. يعني كيف يكون مستحب؟ لأن هذا الكلام، لأن كل مشكلة في هذا، بعضهم عبر بالاستحباب، بعضهم عبر أنه مستحب وأنه مسألة الأمر من منكر واجب. قلنا هذا التوجيه ذكره المصنف بأن ذاك مستحب عيني وذاك نحمله على الجواز بالمعنى الأعم. توجيه آخر لكلامهم كما قلنا بأنه مقصودهم إذا كان يقول هكذا، نقرأ العبارة ما فيها شيء ظاهرا بعد وضحها اختصر الوقت. قال أو يقال أن مورد كلامهم، أو يقال أن مورد ماذا؟ كلامهم، كلام الأعلام، ما إذا لم يكن هناك معروف متروك يجب فعلا الأمر به، أو منكر مفعول يجب النهي عنه كذلك، بل يعلم بحسب. يعني هذا شلون الآن ما في أمر عن المنكر، يعني ما في مثلا الآن في ضمن الدولة هذه أو البلد اللي راح أتولي السلطة فيها من قبل الحاكم ما يوجد فيها منكر أو معروف متروك، تركين الصلاة أو تركين الحاجة أو تركين الزيارات الواجبة أو مثلا أو ما شكل ذلك. فإذا ما فيها نهي موجود لابد أن ينهى عن، قصدي منكر ينهى عن، أو ما أو واجب غير مأمور به، فتكون نفس الولاية تكون هنا مستحبة، مستحبة. واضح؟ أي مستحبة ولو بلحاظ أنه حسب العادة البشرية. بين صحيح الآن الأوضاع جيدة، لكن ربما مستقبلا تبدي بعض الانحرافات فكرية سلوكية، فكون أنا متواجد في السلطة فأقدر ماذا أعالج الأمر. هذا هم احتمال عقلائي معتد به وقع، الناس هم معصومين يتغيروا بالأفكار بالآثار بالكلام هنا وهناك وما شاكله، أصلي بالآراء بالأجواء المنحرفة ولو كانت مثلا محتمل بعيد. لكن في النتيجة بهذا المعنى أنه ماذا لا مانع أن يكون مستحب، نوجه كلام بالاستحباب بهذا اللحاء. ومقصودهم من الوجوب إذا كان الأمر ماذا موجود حتما متحقق، متحقق منكرات، واجبات متروكة، منهيات ما يفعلون بها، هنا بعد يصير الدخول واجب. واضح التوجيه؟ يكون مستحب بذاك اللحاظ، واجب بهذا اللحاظ. قال أو يقال إن مورد كلامهم ما إذا لم يكن هناك معروف متروك يجب فعلا الأمر به، أو منكر مفعول يجب النهي عنه كذلك، بل يعلم بحسب العادة تحقق مورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ذلك. بعد ماذا؟ بعد ذلك، يعني ولو مستقبلا. يعني ومن المعلوم أنه لا يجب تحصيل مقدمتهما، مقدمة من ولا قبل تحقق موردهما وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خصوصا مع عدم العلم بزمان التحقق. أنا ما أدري متى الحرب، بعد سنة ولا بعد 10 سنوات أو بعد 20 سنة، وكيف كان. فلا، فمن هنا إذا كان بهذا اللحاظ يكون مستحب ما يكون واجب، وكيف كان فلا إشكال في وجوب تحصيل. إذا إلى هنا وكيف كان، يعني سواء كلام صاحب الكفاية كنا مناقشين أو من كان قبلك صاحب الكفاية، صاحب الجوار قصدي وكصاحب الكفاية محقق السبزواري، وكيف كان يقول فلا إشكال في وجوب تحصيل ولاية إذا كان هناك معروف متروك أو منكر مركوب يجب فعلا الأمر بالأول وهو المعروف المتروك، والنهي عن الثاني اللي هو المنكر المفعول. إذن لا إشكال في هذا الوجوب. إذن المسوق الأول الدخول الولاية كما قلنا، والذي أقلنا فيه الكلام نسبيا كما قلنا، الأمر الأول ماذا اللي هو أنه القيام بمصالح العباد ومنها مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا البحث المفصل الطويل. الآن مع المسوق الثاني. المسوق الثاني من مسوقات قبول مسوقات تسوق للدخول في الولاية هو ماذا من المستثنيات؟ هو إذا أكره الإنسان على الولاية، إما أن تقبل الولاية أو تقتل مثلا، أو يهتك عرضك والعياذ بالله، أو يسرق مالك الخطير إذا كان مالا خطيرا كذا مضر بحاله، أو تجريحه وإهانته بما لا يتناسب بشأنه والأمر صعب عليه، أو تشويه سمعته مثلا، أو كما يفعل هؤلاء يجبرون بعض الصالحين على الدخول لأجل مصالح في نفوسهم، ولكن بعد هذا المؤمن يكره إكراها شديدا. هنا يقولون بلا أشكال هذا الإكراه مسوق ماذا لقبول الولاية، ما في مشكلة، هذا الإنسان معذور فيما أكره عليه، واضح هذا. بل أكثر من ذلك، ليس فقط الضرر مقصود بالضرر هنا الذي يتوجه إليه فقط، بل حتى لو توجه إلى أقربائه إلى عائلته، ترض إذا لم تقبل ولايتنا نقتلك، نقتل ابنك مثلا، أو ابن ابنك مثلا، أو أبوك أو أمك، أو والعياذ بالله هتك العرض الفلاني، أو بحيث أنه يضر بحال المتعلقين به، هو بالضرب بالضرورة يصل إليه مباشرة. هؤلاء الظالمين يفعلون بمثل هذه الأمور مثلا، يأتون له يقول له نفعل فيك كذا ونفعل بك كذا في عائلتك والعياذ بالله، أو شيء من هذا القبيل. فهنا إذن لا إشكال ماذا في الجواز. يعني السيد أخوي عليه الرحمة له كلام من باب الفائدة. أنا أول نسأل أخوي كلام في نفس البحث السابق، أول خلنا نجيبه بعدين نجيب مال هذا الإكراه يعني المسوق الثاني. سأل أخوي في صفحة، هذا البحث هم طويل وذكرنا شيء منه ربما، من صفحة 656، يقول في باب ما استثني من حرمة الولاية أخذها للقيام بمصالح العباد. هنا جاء كلام المصنف ومناقشاته ومستدل على كذا، وقرأنا بعضها كما تعلمون. بعد دخل في أقسام الولاية المباحة والمكروهة والتحقيق ذكرهني أنا بس باب الفائدة في هذا الكلام، المقام طويل، صفحة 671. يقول وأما الكلام في الناحية الثانية، إذا كان مثلا هو مقدمة لفعل واجب وأمره المنكر، يقول وأما الكلام في الناحية الثانية فقد دلت الآيات المتضافرة والروايات المتواترة من الفريقين على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك دلت الروايات المستفيضة بل المتواترة على أنه لا بأس بالولاية من قبل الجائر إذا كانت لإصلاح أمور المؤمنين من الشيعة، وقد تقدم بعضها. وبها قيدنا ما دل على حرمة الولاية عن الجائر مطلقاً، لأن قلنا تقيد كما أنفع على المصنف هنا. نعم، ومن الواضح أن الأمور الجائزة إذا وقعت مقدمة للواجب، هذا أمر جائز صار، هذا صار مستحب صار جائز بعد. ومن الواضح أن الأمور الجائزة إذا وقعت مقدمة للواجب كانت واجبة شرعا، كما هو معروف بين الأصوليين، إذا وجب شيء وجبت مقدمته شرعا، ولكن سلخوي لا يقبل هذا، يقول عقلا كما هو المختار، يعني تبقى المقدمة وجوب، ماذا وجوبها؟ وجوب عقل، ما له وجوب شرع، لا يترشح أصلا وجوب شرع عليه. وهذا ذكرناه في بحث المقدمة الواجب في أصول المضفر، ويأتي كان لا زال البحث فيه. نعم، كانت واجبة شرعا كما هو معروف بين الأصولين، أو عقلا كما هو المختار، وعليه فلا مانع من اتصاف الولاية الجائزة بالوجوب المقدم إذا توقف عليها الواجب كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على أنه إذا جازت الولاية عن الجائر لإصلاح أمور المؤمنين جازت أيضا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كانت مستحبة لإصلاح شؤون المؤمنين وقضاء حوائجهم وجائزة من باب الأولى باب الفحوى، تجوز في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو لأن ذلك أقل شيء، أو لأن ذلك يعني نفس الأمر عن المنكر، أو لأن ذلك من جملة إصلاح ماذا؟ أمورهم، يعني أمور المؤمنين. وقد أشار المحقق الأيرواني إلى هذا، وقد اتضح أن المقام من صغريات باب التزاحف دون التعارض كما يظهر من صاحب الجواب بعد كلامه المتقدم. على كل حال ذكره هذا بالنسبة وين للأمر الأول المسوق الأول. المسوق الثاني نقرأ من كلام السيد الخوئي ونقرأ من كلام الشيخ الأنصار عليه الرحمة، نختم البحث بعد. قبول الولاية من قبل الجائر مكرهان. يقول وأما الأمر الثاني يعني مسوغات الولاية، يقول وهو قبول الولاية من قبل الجائر مكرهان، فلا خلاف فيه ولا شبهة في أن هذه المسألة من المسائل المهمة التي يبتلي بها أكثر الناس، ويتفرع عنها فروع كثيرة، وهي من صغريات جواز مخالفة التكليف بالإكراء أو الاضطرار. إنسان يضطر على مخالفة التكليف، مضطر أو مكره، بحيث يشق على المكره أو المضطر أن يتحمل الضرر المتوعد به سواء كان ماليا أم عرضيا، يعني في عرض، أم نفسيا أم اعتباريا، وسواء تعلق بنفسه أم بعشيرته الأقربين. طبعا مو مطلق العشيرة، عشيرة الأقربين. يقول وهذه الكبرى مما لا خلاف، يعني مسألة الإكراه والضرورة، يعني كل ما أكره عليه جائز أو كذا، وفعن أمتي مكره ما استكره عليه، هذه الكبرى مسلمة. يقول وهذه الكبرى مما لا خلاف فيه بين الفريقين نصا وفتوى، ويدل على صدقها في الجملة قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاتن، وقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد تقدم الكلام عليهما في البحث عن جواز الكذب يفعل الضرورة كما أشرنا. أما الصغرى فدل عليها جملة من الروايات الخاصة الوارد في قبول الولاية عن الجائر مكرهان. واضح، لأن لها روايات عدة قد تدل على الجواز، إذن لا إشكال في تمامية مثل هذا المسوق. يقول الثاني مما يسوق الولاية الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر بما يوجب ضررا بدنيا، بما يوجب ماذا؟ ضررا بدنيا أو ماليا عليه، أو ماليا عليه أو على من يتعلق به، بحيث يعد الإضرار به ماذا؟ إضرارا به، بحيث يعد الإضرار به يعني بذلك المتعلق، يعني مثلا أخي أو أمي أو أبي، إضرارا بي بعد بالمكره عليه. واضح العبارة؟ بحيث يعد الإضرار به إضرارا به، ويكون تحمل الضرر عليه شاقا على النفس كالأب والولد ومن جرى مجراهم، حتى بعض الأصدقاء الخلاص بعض الأقرباء يدخل مدام فيه ضرر خطئ ولا يتحمل يعني. وهذا مما لا إشكال في تسويقه، يعني في كونه جائز، وهذا مما لا إشكال في تسويقه ارتكاب الولاية، يعني قبول الولاية المحرمة في نفسها، هذا على القول بالحرمة الذاتية، لعموم قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم ماذا؟ إلا أن تتقوا منهم تقاتان. في الاستثناء من عموم لا يتخذ المؤمنين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، في الآية هكذا، الآية الشريفة هي هكذا، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، تأتي إلا أن تتقوا ماذا؟ كذا، إلا أن تتقوا منهم تقاتان، كاستثناء يعني. فيستفاد منها أنه في ظروف التقية، ظروف الإكراه لا إشكال عن الآية. صحيح في تولي المؤمن للكافر، إلا أن المفهوم يعني ولو لحاظ المناط جواز ارتكاب هذه المحرمات المضطر إليها والمكره إليه خوفا أو تقية أو ما شاكل ذلك. والنبوي يعني ولاية الكافر أو تولي الكافر باب أولى مسألة مثلا والعياذ بالله بقية المحرمات، ومنها قبول ولاية الحاكم الجار الظالم. وأما يستدل به النبوي رفع عن أمتي ما أكره عليه، فتشمل هذه المسألة يعني. وقولهم عليهم السلام التقية في كل ضرورة، وما من شيء إلا وقد أحله الله لمن اطاع. هذه كلها عمومات كبرويات، وهذه من صغريات فيما نحن فيه. قال التقية من في كل ضرورة، وما من شيء إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من العمومات، يعني التي شاملة للمقام بعمومها يعني، وما يختص بالمقام فيما نحن فيها من الخصوصيات يعني. هذا تمام الكلام إين في المسوغ الثاني. بهذا بحمد الله انتهى الكلام عن البحث الثالث الذي قلنا البحث أولا في معنى الولاية، البحث الثاني في الأدلة، البحث الثالث إين أدلة الحرمة، البحث الثالث في مسوغات الولاية. إن شاء الله ندخل في البحث الرابع وهو تنبيهات في الولاية، وهذا بحث مهم وطويل نسبيا بعد حكم الوقت لا يسع وكذا. إن شاء الله في الدرس القادم ندخل في التنبيه الأول. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.